بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الآن يتكلم المصنف في الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع، وهذه من المسائل العويصة كما عبر المصنف، وهي مشكلة التفرقة بين باب التعارض والتزاحم وبينها وبين مسألة الاجتماع. وبيان الفرق بين هذه الأمور يوضح بشكل جلي حقيقة النزاع في مسألة الاجتماع. لذلك كان من المهم الكلام في بيان الفرق بين التعارض والتزاحم وبينها وبين مسألة الاجتماع، حتى يتضح عندنا حقيقة النزاع في هذه في مسألتنا. وجه الإشكال في هذه المشكلة العويصة في التفرقة بين هذه الأمور الثلاثة، التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع. وجه التفرقة أن مورد جميع هذه الأمور الثلاثة موردها يعني يشتركان في مورد واحد، وهو مورد ما إذا كان بين المتعلقي الأمر والنهي نسبة العموم من وجه. ففي باب التعارض مثلا، في باب التعارض له عدة موارد. أحد موارد باب التعارض ما إذا كان بين دليلي الأمر والنهي عموم وخصوص من وجه. وبين دليلي الأمر والنهي عموم وخصوص من وجه يعني أن النسبة بين متعلق الأمر والنهي هو نسبة العموم وخصوص من وجه، لأنه هاي النسبة جاءت من جهة متعلق الأمر والنهي. فإذن النسبة بين دليلي الأمر والنهي العموم من وجه جاء من جهة متعلق الأمر ومتعلق النهي. بتعبير آخر، بين عنوان المأمور به مثل الصلاة في مسألتنا، الصلاة في المكان المقصود مثال المعهود، وبين عنوان المنهي عنه وهو الغسل، هناك عموم وخصوص من وجه. تعلمون عموم وخصوص من وجه يعني بعضها يشترك مع البعض الآخر، بعض الصلاة لا تصدق على المقصود، لا تصدق على ما يصدق عليه الغسل، وبعضها يصدق على ما يصدق عليه الغسل، والغسل بعضه أيضا من جهته يتصادق مع الصلاة وبعضه لا يتصادق مع الصلاة. فهناك بعض يصدق عليه أنه صلاة ويصدق عليه أنه غسل. فإذا في باب التعارض هناك عدة موارد التعارض، أحد هذه الموارد ما إذا كان بين متعلق الأمر ومتعلق النهي أو عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه نثبت العموم من وجه. كذلك في باب التزاحم، التزاحم أيضا له عدة موارد، أحد موارده يعني التزاحم بين الوجوب والحرم، أحد موارده أيضا العموم من وجه بين الأمر والنهي، العموم من وجه بين الأمر والنهي. في مسألة الاستماع هم المسألة واضحة أنه في مسألة الاستماع أيضا موردها منحصر فيما إذا كان بين عنوان المأمور وعنوان المنهي عنه نسبة العموم من وجه. فإذا نسبة العموم من وجه بين متعلقي الأمر والنهي هو أحد موارد باب التعارف، وهو أحد موارد باب التزاحم، ومسألة الاجتماع منحصرة في هذا، يعني مو أحد موارد مسألة الاجتماع بل كل مسألة الاجتماع هو هذا العموم من وجه. يعني أن مسألة الاجتماع منحصر في هذا المورد، يعني ما عندنا مورد آخر، بينما باب التزاحم وباب التعارض هناك موارد أخرى غير موارد العموم من وجه بين متعلق الأمر والنهي، ولكن أحد مواردها العموم من وجه بين متعلق الأمر والنهي التزاحم والتعارض، بينما في مسألة الاجتماع لا، مسألة الاجتماع كلها منحصرة في شنو؟ في مورد أن يكون بين عنوان المأمور به والمنهي عنه هو نسبة العموم من وجه. فإذا مورد واحد يشترك بين هذه الأبواب الثلاثة هو مورد العموم من وجه بين متعلق الأمر ومتعلق النهي، هو يكون موردا لباب التزاحم ولباب التعارض، وهو المورد الوحيد لمسألة الاجتماع. لذلك حصل الاشتباه هنا وصارت يعني صارت التفرقة صعبة بين أن هذه المسألة أو هذا الآن هذا المصداق أو هذا المورد الذي نحن هذا المقام الذي نحن فيه هل يدخل في باب يعني هذا المقام الذي نحن فيه هو من مورد أو مقام العموم من وجه بين متعلق الأمر والنهي، ولكن هذا من موارد التزاحم أو التعارض أو مسألة الاجتماع، التفرقة بينها صعب على ما يقول المصنف. فإذا هو مورد واحد يمكن أن يدخل في باب التعارض أو التزاحم أو مسألة الاجتماع، فكيف نفرق ونميز بين هذه الأبواب الثلاثة في مورد العموم من وجه بين متعلق الأمر والنهي؟ يقول المصنف أن العموم من وجه إنما يفرض إذا كان بين متعلق الأمر والنهي إذا كان يلتقيان في فعل واحد في مورد واحد، وهذا بديهي جدا واضح جدا عنده في أن المقصود العموم بالوجه، العموم بالوجه لا يفرض إلا فيما إذا حصل الالتقاء بين متعلق الأمر ومتعلق النهي في فعل واحد، ولكن العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب هذا العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب من جهة العموم عمومه قد يكون عموما استغراقيا وقد يكون عموما بدليا، هذا يحتاج إلى بيان. حتى تتضح المسألة يقول المصنف أن المتعلق الخطاب طبعا هو العنوان، عنوان الصلاة مثلا أو عنوان الغسل في مثالنا المعهود هو متعلق الخطاب بالأمر أو بالنهي. هذا العنوان له عموم، ولكن عمومه قد يكون استغراقيا وقد يكون بدليا. النحو الأول العموم الاستغراقي إذا كان العنوان ملحوظ في الخطاب بنحو يكون هذا العنوان يعبر عن كل فرد فرد من أفراد ذلك العنوان، بحيث يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات. هذا يسمى بالعموم الاستغراقي، يعني عنوان الصلاة مثلا متعلق الحكم هو العنوان، عنوان الصلاة. وتعرفون أن العنوان إنما يتخذ ليحكي أو ليكون مرآة عن الأفراد المقصودين بالخطاب. فتارة النحو الأول أن نلاحظ العنوان الذي هو متعلق بالخطاب بكونه مرآة وفانيا في أفراده بنحو بحيث يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات. لاحظ الكثرات، يعني هذه الأفراد بما لها من الكثرات، ذلك العنوان يكون فانيا في تلك الأفراد، ويكون العنوان فانيا في تلك الأفراد بما لها من المميزات. يعني طبعا جميع الأفراد لها جهة اشتراك في العنوان، ولكن كل فرد من هذه الأفراد يتميز عن الآخر بالمميز الشخصي له، لهذا الفرد المميز له عن الفرد الآخر. يعني عندما أقول إنسان، هذا الإنسان ينطبق على زيد وعمر وبكر وخالد إلى آخره، ولكن كل واحد من هذه الأفراد زيد وعمر وبكر وخالد له مميزات تميزه عن الفرد الآخر. فعندما نأخذ العنوان في متعلق الخطاب، النحو الأول أن يكون ذلك العنوان فانيا في كل فرد فرد بما للأفراد من مميزات وكثرات. من هنا قالوا أن العموم بهذا النحو هو العموم الاستغراقي، اصطلحوا عليه العموم الاستغراقي، يعني أنه يستغرق جميع الأفراد بما لها من السعة والانتشار والكثرة والتميز. فإذا كان متعلق الخطاب وهو العنوان يسع جميع الأفراد بما لها من المميزات، طبعا مورد الالتقاء ومورد الاجتماع هو بعض تلك الأفراد. وقلنا عموم الوجه عندنا بمعنى شنو؟ قلنا بأن العموم من وجه إنما يفرض حيث يحصل الالتقاء في فعل واحد. فإذا قلنا أن العنوان الذي هو متعلق الخطاب يسع جميع الأفراد بما لها من الكفرات والمميزات، فمعنى ذلك أنه في الحقيقة الحكم على العنوان حكم على كل فرد فرد بما في ذلك الأفراد التي هي مورد الالتقاء الذي يدخل في ذلك البعض الذي هو العموم من وجه الذي يشترك مع العنوان الآخر الذي يلتقي بالعنوان الآخر. لاحظوا إذا قلنا بأن متعلق الخطاب وهو العنوان ثانيا في جميع الأفراد بما لها من المميزات والكفرات، معنى ذلك أن الحكم على العنوان حكم على كل فرد فرد بما لها من يعني حكما استغراقيا لجميع الأفراد، معنى ذلك أنه بحكمه شامل لتلك الأفراد التي هي مورد الالتقاء مع العنوان الآخر. واضح؟ هاي النقطة مهمة، بأنه إذا قلنا بأن العنوان النحو الأول أن متعلق الخطاب هو العنوان الفاني في الأفراد بما لها من المميزات والكثرات، حينئذ نقول أن الحكم على العنوان هو حكم على كل فرد فرد بما فيها تلك الأفراد التي هي مورد الالتقاء والاجتماع مع أفراد العنوان الآخر، أو هي تلك الأفراد هي بنفسها أفراد العنوان الآخر حتى نقول التقاء اجتماع حقيقي. فإذا كان يشمل الحكم جميع الأفراد بما فيها مورد الالتقاء والاجتماع ولو من جهة أنه الاجتماع متوقع، ولو كان اجتماع متوقع الحدوث بين هذا العنوان وعنوان آخر، هنا يكون من شأن المتكلم أن ينبه على ذلك الشيء، على أن ذلك الحكم يشمل أفراد موضع الالتقاء. فإذا كان كذلك فيفهم من ذلك أن الحكم على العنوان المتعرض لجميع الأفراد بما فيها أفراد مورد الالتقاء، معنى ذلك أن ذلك الحكم متعرض لحكم كل فرد فرد من تلك الأفراد، فيكون بالدلالة الالتزامية نافيا لأي حكم يتنافى معه من تلك الأفراد الملتقية مع العنوان الآخر، ولو من باب أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. لاحظوا، نقول أن الحكم على العنوان حكم على كل فرد فرد من أفراده الاستغراقية بما فيها مورد الالتقاء والاجتماع. هذا الحكم إذا عد حكما لتلك الأفراد أيضا التي هي مورد الاتفاق، فهذا بالدلالة الالتزامية ينفي أي حكم للأفراد يتعارض أو يتنافى مع حكم العامل الاستغراقي. بتعبير آخر، أن هذا الحكم إذا عند شموله لأفراد مورد الالتقاء يكون بالدلالة الالتزامية نافيا لأي حكم منافي لحكمه. افترضوا مثلا من باب الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فإذا أمرت بشيء مو هذا فيه دلالة التزامية على النهي عن ضده كما تقدم؟ فإذا كان هناك حكم لتلك الأفراد جاء من عنوان آخر يتنافى مع هذا الحكم، فهذا الحكم بالدلالة الالتزامية ينفي الحكم الذي جاء من الآخر لأنه منافي لحكمه. توضيح ذات مثلا فشي تقريبي بالمثال من المعهود، أنه عندما يأمر بالصلاة مثلا ونقول عنوان الصلاة متعلق الحكم يشمل جميع أفراد الصلاة، معنى ذلك جميع أفراد شنو يعني؟ يعني يشمل حتى تلك الأفراد التي تكون مورد الالتقاء وهو فرض الصلاة في المكان المخصوص. مورد الالتقاء وين؟ كون الصلاة في مكان المخصوص. فإذا الأمر المتعلق بعنوان الصلاة شمل بحكمه مورد الالتقاء وهو صلاة المكان المقصود، فهذا الحكم فيه دلالة التزامية على أنه ينفي أي حكم يأتي من عنوان آخر ينافي ذلك الحكم. افترض الآن مثل قضية الأمر بالشيء يقصد النهي عن ضده، إذا حكمنا على عنوان فقد حكمنا على جميع الأفراد بما فيها أفراد معينة، تلك الأفراد معينة بعض تلك الأفراد لها أصداد، فحكمنا على العنوان حكم على تلك الأفراد، وإذا كانت تلك الأفراد لها حكم منافية لذلك الحكم من جهة الضد، ضد العام أو ضد الخاص، فبالدلالة الالتزامية هذا الحكم ينفي ذلك الحكم لأنه ضد وضدان لا يجتمع. فإذا كل حكم على عنوان هو حكم للأفراد إذا كان العموم على نحو الاستغراق، فإذا جاءنا حكم لتلك الأفراد أيضا من عنوان آخر ولكن ذلك الحكم يتنافى مع الحكم الأول، مثل تنافي الحرمة مع الوجوب، وجوب الصلاة حكم ينافيه حكم الحرمة، لاحظتوا؟ الصلاة في المسجد حكم ينافيه الحكم بإزالة النجاسة لأنه من الضد، فالأمر بالإزالة متلاحظوا في الأمر بالإزالة، الأمر بالإزالة عنوان الأمر هو إزالة النجاسة، إزالة النجاسة إذا على العموم الاستغراقي يشمل كل فرد الفرد من إزالة النجاسة، يعني سواء كان الفرد الذي يكون مع الصلاة أو الفرد الذي لا يكون مع الصلاة. في مورد الاتفاق مع الصلاة الحكم بوجوب إزالة النجاسة من المسجد ينفي الحكم بوجوب الصلاة، لأن حكم وجوب الصلاة يتناقض مع حكم الإزالة. صار واضح هذا المثال أوضح؟ هذا المثال صار أوضح. يعني احنا عندنا الآن شنو؟ عندنا الآن حكم بوجوب إزالة النجاسة. الحكم بوجوب إزالة النجاسة له أفراد، فرد لا يجتمع مع الصلاة وفرد يجتمع مع الصلاة. فنقول الحكم بإزالة النجاسة هذا حكم يشمل شنو؟ الفرد الذي يجتمع مع الصلاة. فهذا الحكم بالدلالة الالتزامية ينفي أي حكم ينافيه يأتي من جهة أخرى. فإذا في مورد الاجتماع اجتماع إزالة النجاسة مع وجوب الصلاة، نقول الحكم بوجوب إزالة النجاسة بالدلالة الالتزامية ينفي حكم وجوب الصلاة لاجتماعها مع إزالة النجاسة، لأن وجوب الإزالة فوري ووجوب الصلاة ليس فوريا بل له بدل في وقت آخر. صار واضح إن شاء الله؟ هذا هو العموم الاستغراقي، أن العنوان متعلق الخطاب، العنوان يكون على نحو يشمل جميع الأفراد، يسع جميع الأفراد بما لها من المميزات، فهذا عموم استغراقي. وفي العموم الاستغراقي لاحظوا، وفي العموم الاستغراقي الحكم يكون بحكم المتعرض إلى حكم جميع الأفراد بما لها مورد الالتقاء. فذلك الحكم الشامل لمورد الالتقاء في دلالة التزامية. لماذا دلالة التزامية؟ لأن إذا صار مورد الالتقاء أنا أتوقع أن يكون هناك حكم مضاد لهذا الحكم. توقع أن يحصل تعارض، أن يحصل اجتماع بين ضدين، فنقول أن هذا الحكم بشموله لأفراد مورد الالتقاء، مورد الاجتماع بالدلالة الالتزامية ينفي كل حكم ينافيه. إذا كان حكم لا ينافيه ماكو إشكال، ولكن إذا جاءنا، إذا تلك الأفراد تعلق بها حكم جاء من عنوان آخر بسبب الالتقاء، ذلك الحكم إذا كان ينافي الحكم الأول ينتفي، لأن الحكم الأول فيه دلالة التزامية أنه ينفي كل حكم ينافيه بالدلالة التزامية. يكون ذلك الحكم نافيا لكل ما ينافيه من أحكام تأتي من بعنوان آخر. هذا هو العموم الاستغراقي. لا 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 تدخلنا بهاي المعمضة بعد ذاك مرحلة أخرى بعدين. فالآن العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب في عمومه تارة يكون عموما استغراقيا بهذا المعنى، وتارة يكون عموما بدليا. ما المقصود بالعموم البدلي في العنوان؟ المقصود أن العنوان ملحوظ في الخطاب أن يكون مرآة لمطلق وجود الطبيعة، يعني مطلق وجود طبيعة الشيء المأمور به أو المنهي عنه، طبيعة متعلقة. لاحظوا في العموم الاستغراقي قلنا أن يكون العنوان المأخوذ بمتعلق الخطاب مأخوذ على نحو يكون فانيا في أفراده بما لها من الكثرات المميزة. هنا في العموم البدلي لا يكون فانيا في أفراده بما لها من الكثرات والمميزات، وإنما يكون فانيا في مطلق وجود الطبيعة. يعني مطلق الوجود، مطلق وجود طبيعة العنوان الذي شنو؟ الذي تلك الطبيعة تتحقق بأول فرد من أفرادها. هذا يسمى بالعموم البدلي، لأن ذات نقول أن الطبيعة قد تتحقق بالفرد الأول، وقد تكون بالفرد الثاني، وقد تكون بالفرد الثالث. الآن لاحظوا، نحن مأمورون بالصلاة، بصلاة الظهر، ووقتها من الزوال إلى الغروب. هذه الصلاة، صلي صلاة الظهر، نحن مأمورون بصلاة الظهر. العنوان المأمور به الذي هو متعلق بالخطاب هنا هو عنوان الصلاة. عنوان الصلاة لها أفراد طولية على طول الزمان، زمان الوقت، وقت الصلاة من الزوال إلى الغروب. فرد في أول الوقت، وفرد في ثاني الوقت، وفي ثالثه ورابعه وخامسه إلى آخره إلى الغروب. المطلوب عندي هو هو إيجاد فرد واحد من أفراد طبيعي العنوان. فذلك الفرد سواء كان في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره لا يهم. إذا أوجدت ذلك فقد امتثلت الأمر وأوجدت الطبيعة من ذلك العنوان المأمور به. هذا يسمى بالعموم البدلي. فصار واضحا أنه في العموم البدلي لا نلاحظ العنوان باعتبار هناك أفراد لها مميزات وكثرات وإلى آخره، وإنما ينظر إلى مطلق الوجود لطبيعة المأمور به أو طبيعة العنوان المنهي عنه. لذلك عبر عنه بالعموم البدل. نقرأ عبارة الكتاب. يقول: الفرق بين باب التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع. من المسائل العويصة مشكلة التفرقة بين باب التعارض وباب التزاحم، ثم بينهما وبين مسألة الاجتماع، ولا بد من بيان الفرق بينها لتنكشف. لا بد من بيان الفرق بينها، يعني بين هذه الأمور الثلاثة، لتنكشف جيدا حقيقة النزاع في مسألتنا، مسألة الاجتماع. وجه الإشكال مقال مثال عويصة مشكلة التفرقة. يقول: وجه الإشكال في التفرقة أنه لا شبهة في أن من موارد التعارض بين الدليلين ما إذا كان بين دليلي الأمر والنهي عموم وخصوص من وجه، وذلك يعني هذا بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، وذلك من أجل العموم من وجه بين متعلقي الأمر والنهي. يعني هذا العموم وخصوص من وجه صار بين الدليلين، سبب ذلك هو أنه لأنه بين متعلق الأمر والنهي أكو عموم وخصوص من وجه، لذلك هذا العموم الخصوص انسحب إلى الدليلين. فمنشأ هاي النسبة بين الدليلين هو النسبة بين متعلقي الأمر والنهي، وذلك من أجل العموم بين من وجه بين متعلقي الأمر والنهي، أي العموم من وجه أي الذي يقع بين عنوان المأمور به مثل عنوان الصلاة وعنوان المنهي عنه عنوان الغصب. هذا في باب التعارض. من موارد التعارض هو الأمام الوجه، بينما أن التزاحم بين الوجوب والحرمة من موارده أيضا، يعني مثل الأول، من موارده أيضا العموم الوجه بين الأمر والنهي من هذه الجهة، أيضا من جهة العموم الوجه بين متعلقي الأمر والنهي. وكذلك مسألة الاستماع موردها منحصر، لاحظ في باب التعارض قال أحد مواردها هذا المورد، في باب التزاحم قال أحد مواردها، يعني شنو؟ يعني باب التعارض له عدة موارد، واحد من هاي الموارد شنو؟ العموم من وجه بين متعلقي الأمر والنهي. التزاحم له عدة موارد، أحد هاي الموارد العموم من وجه بين متعلقي الأمر والنهي. بينما في مسألة الاجتماع مو أحد الموارد، لا، مسألة الاجتماع موردها منحصر فيما إذا كان بين عنواني المأمور به والمنهي عنه أمر من وجه. صار واضح؟ فيتضح أنه مورد واحد وهو مورد العموم من وجه بين متعلقي الأمر والنهي، هذا مورد واحد يصح أن يكون موردا للتعارض فيدخل في باب التعارض وباب التزاحم ومسألة الاشتباه. فهنا يحصل اشتباه أنه إذا صار عندنا مورد العموم من وجه بين متعلقي الأمر والنهي فهذا يدخل في باب التعارض لو في باب التزاحم لو في مسألة الاجتماع لا نعلم. فما هو الفرق والمائز بين هذه الثلاثة؟ فنقول أن العموم الوجه إنما يفرض بين متعلقي الأمر والنهي. وقت يفرض فيما إذا كان العنوانان يلتقيان في فعل واحد، إذا كان يلتقيان في فعل واحد، وهذا هو الأمر البديهي وواضح أن العموم من وجه إنما يفرض إذا التقى العنوانان في فعل واحد. الآن راح يصدر جملة اعتراضية يقول سواء كان العنوان بالنسبة إلى الفعل من قبيل العنوان ومعنونه أو من قبيل الكل وفرده. هنا فد بيان بسيط وذاكر بالهامش، الهامش ما نقرأ ولكن فد بيان بسيط، وهو أن انطباق العنوان على المعنون قد يكون من انطباق الكل على مصداقه وعلى أفراده. بمعنى أن حقيقة العنوان هي نفس حقيقة المعنون، إلا أن العنوان حقيقة بالوجود الذهني والمعنون حقيقة بالوجود الخارجي. هذا يصير من قبيل الكلي، العنوان والمعنون من قبيل الكلي، انطباق الكلي على أفراده ومصادقه. إذا كان حقيقة واحدة العنوان والمعنون عبارة عن حقيقة واحدة، ولكن كل ما هنالك أن العنوان حقيقة بالوجود الذهني والمعنون حقيقة بالوجود الخارجي، فالمائز بينهما فقط في نحو الوجود الذهني والخارجي. حقيقة واحدة مثل إنسان، حقيقة الإنسان هو الحيوان الناطق سواء كان بالوجود الذهني أو بالوجود الخارجي، ولكن النحو الأول وجود ذهني والنحو الثاني وجود خارجي. أحيانا انطباق العنوان على مصداقه مو لكون العنوان من حقيقة المعنون، ليس من حقيقته. مثل عنوان الجزء، الجزء عنوان بالوجود الذهني، أقول هذا العنوان له مصداق وهو هذا الشيء وهذا الشيء وهذا الشيء، ولكن حقيقة الجزء أنه كلي. إذا قال الجزء جزئي بالحمل الشايع، كلي بالحمل الأول، فليست هناك تطابق حقيقي بين العنوان والمعنون. صحيح مجرد اتخذنا العنوان كوسيلة للوصول إلى الحكم على المعنون، ولكن المعنون ليس من حقيقته. المعنون ليس من حقيقة العنوان، حقيقة العنوان شيء وحقيقة المعنون شيء آخر، بينما الكل وأفراده لا، حقيقة واحدة، ولكن الأول بالوجود الذهن والثاني بالوجود الخارج. هذا يأتي ما يرتبط به يتضح بعدين أكثر. المهم بس نفرق بهذا المقدار، أن العموم من وجه يفرض حيث، إنما يفرض بين متعلقي الأمر والنهي فيما إذا كان العنوانان يلتقيان في فعل واحد. عنوانان يلتقيان، هذا العنوان شنو؟ سواء كان العنوان من قبيل الكل على أفرادي أو من قبيل العنوان والمعنون ما يفرق، المهم أي عنوان إذا التقى العنوانات فحينئذ يتحقق مورد العموم من وجه. يقول وهذا بديهي. طبعا سواء كان العنوان بالنسبة إلى الفعل من قبيل العنوان ومعنونه أو من قبيل الكل وفرده، هذا كله نقدر نخلي بين قوسين جملة اعتراضية، جملة اعتراضية. وهذا بديهي، المشار إليه ما قبل الجملة الافتراضية، يعني أن العموم من وجه لا يفرض إلا إذا كان العنوانان يلتقيان في فعل واحد، وهذا أمر بديهي. طبعا هذا واضح أدنى مما سبق، ولكن العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب من جهة عمومي على نحوين، العنوان المأخوذ من متعلق الخطاب، متعلق الخطاب عنوان الصلاة أو عنوان الغفر وما شكل ذلك، العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب من جهة عمومه على نحوين، إما عموم استغراقي أو عموم بدلي. الأول أن يكون أي العنوان ملحوظا في الخطاب، ثانيا في مصادقه، ثانيا في مصادقه على أي وجه؟ هذا له وجوه، على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات، يعني حتى المميزات الشخصية التي تميز هذا الفرد عن ذلك الفرد يشملها، فإذا يشمل جميع الأفراد بما لها من المميزات، هذا الذي نقول عموم استغراقي يستغرق. فإذا حكمت على العنوان كأنك حكمت على كل فرد، على كل فرد فرد بحكم مستقل، هكذا كان، فيكون إذا كان ثانيا في مصادقه بحيث يسع جميع الأفراد، فيكون شاملا في سعته لموضع الالتقاء مع العنوان المحكوم بالحكم الآخر. فإذا كل فرد فرد فمن جملة الأفراد شنو؟ الأفراد مورد الالتقاء. فإذا كان كذلك فيعد في حكم المتعرض لحكم خصوص موضع الالتقاء كأنه شنو؟ كأنه تعرض بالخصوص إلى مورد الالتقاء. تقول لماذا بالخصوص؟ طبعا مو حقيقة خصوص، ولكن بحكم يعتبر يعد هكذا. لاحظوا شلون التعبير، فيعد في حكم المتعرض، يعني ما متعرض هو خصوص الموضع الالتقاء حقيقة، ولكن حكما في حكم المتعرض. لاحظوا شلون، يعني تقول انت صحيح ان العنوان الحكم على العنوان تعرض الى حكم جمع الافراد، ولكن هناك تأكيد على مورد الالتقاء. لماذا تأكد عليها؟ لان مورد الالتقاء لا حالة خاصة، انه حصل الالتقاء مع حكم اخر، ذلك الحكم الاخر قد يكون منافيا لهذا الحكم، فتحصل عندنا مشكلة. شلون؟ لما توصي اولادك بابا من تطلعون الشارع انتبهوا من السيارات من كذا، واحد من الاولاد ابعد من الاخرين، او كثرة السيارات في طريقة او الشوارع يعبر كثيرة مثلا، فهذا انت توصي الجميع، ولكن هذا لانه يتوقع ان يحصل له اكثر من الاخرين، ان يلتقي باكثر من اخرين ببعض الامور، لذلك كأن كلامك فيه تأكيد على ذلك الفرد لانه سيلتقي مع بعض الاحوال مع بعض الامور. صار واضح؟ قد تقريب عرفي. فهنا كذلك العنوان صحيح استغرق لجميع الافراد، بمعنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أنك إذا حكمت على العنوان فقد حكمت بالحقيقة على جميع الأفراد، ولكن باعتبار أن بعض الأفراد مورد التقاء، وقد يكون في مورد الالتقاء حكم منافي لهذا الحكم، فهناك عناية زائدة بتلك الأفراد مورد الالتقاء، فكأن الحكم على العنوان حكم بخصوص تلك الأفراد مورد الالتقاء، كأنه حكم خاص على تلك الأفراد، فيعد في حكم المتعرض لحكم خصوص موضع الالتقاء، ولو من جهة كون موضع الالتقاء متوقع الحدوث. لو أتوقع أن أحد أولادي يتعرض لشيء أكثر من غيره، فيكون عناية بتوصيته أكثر. فهنا أيضا بعض الأفراد متوقع أن يحدث الالتقاء مع حكم آخر أو عنوان آخر، فيحصل تنبيه عليه على وجه يكون من شأنه أن ينبه عليه المتكلم في خطابه. طبعا الأب من شأن أن إذا يشوف بعض أولاده يتعرض لبعض الأمور أكثر من غيره، فطبعا من شأن أن ينبه عليه أكثر. لا يقال أنه الأب ميز بين أولاده، أقول لا، بالعكس من شأن الأب أن ينبه لهذا الولد أكثر من غيره. لماذا؟ لو كانوا الأولاد كلهم في ظرف واحد متساوي، فحينئذ إذا أوصيت أحدهم زيادة عن الآخرين يكون تفرق بينهما بلا مبرر، بلا سائق، بلا مسوق. ولكن إذا كان هناك مبرر فبالعكس من شأني أن أوجه مزيد العناية لخصوص ذلك الفرد، لأنه هذا الفرد متميز عن باقي الأفراد بما يتوقع أن يلتقي مع حكم آخر قد يكون منافي لهذا الحكم. صار واضح إن شاء الله؟
فيكون أخذ العنوان على وجه يسع جميع الأفراد بما لا من كثرة المميزات لهذا الغرض من التنبيه ونحوه. ولا نضايقك أن تسمي مثل هذا العموم العموم الاستغراقي كما صنع بعضهم.
من ضايقك يعني عندك مجال من حقك لك أن تسميه العموم الاستغراقي
كما صنع بعضهم.
يعني ربما بعض البعض الآخر لا يسمي عموم الاستغراقي لنقاش في هذا المورد. على كل حال يمكن أن يسمى العموم الاستغراقي كما صنع بعضهم.
والمقصود أن العنوان إذا أخذ في الخطاب على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات يكون في حكم المتعرض لحكم كل فرد من أفراده فيكون نافيا بالدلالة الالتزامية لكل حكم مناف لحكمه.
لأنه هذا العنوان يشمل جميع الأفراد بما فيها تلك الأفراد موضع الالتقاء التي ستلتقي مع حكم آخر جاي من جهة أخرى جاي من عنوان آخر. فإذا الحكم الآخر منافر لهذا الحكم كأن هذا الحكم فيه دلالة التزامية على نفس الحكم الآخر. كما أنه مثلا الحكم بوجوب ذات النجاسة فيه دلالة التزامية على نفس الحكم بوجوب الصلاة لو اجتمعت مع ذات النجاسة. هذا النحو الأول وهو العموم الاستغراقي.
الثاني عموم ثانيا أن يكون عنوان ملحوظا في الخطاب ثانيا في مطلق الوجود.
الأول ماذا قال؟ ثانيا في أفراده ومصادقه. هذا ماذا قال؟ ما قال ثانيا في أفراده ومصادقه،
قال ثانيا في مطلق الوجود. يا وجود المضاف إلى طبيعة العنوان.
طبيعة العنوان يعني وجود الطبيعة العنوان، هذا الوجود الطبيعة، وجود الطبيعة يتحقق بأي فرد من الأفراد
من دون ملاحظة كونه على وجه يسع جميع الأفراد، أي لم تلحظ فيه الكثرات والمميزات في مقام الأمر بوجود الطبيعة ولا في مقام النهي، لا في مقام الأمر ولا في مقام النهي عن وجود الطبيعة الأخرى. فيكون المطلوب في الأمر والمنهي عنه فيكون المطلوب في الأمر والمنهي عنه في النهي صرف وجود الطبيعة، ولتسمي مثل هذا العموم العموم البدلي كما صنع بعضهم. ثم يقول فإن كان العنوان مأخوذا في الخطاب على النحو الأول، بعد ذلك يفصل يأتي بيانه والحمد لله رب العالمين.